بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى المقدسي، ووصلنا إلى قوله: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحدة مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. يبين هنا رحمه الله تعالى أن على المحرم أن يجتنب جملة من المحظورات حال إحرامه. إذا دخل في النسك وأحرم فإنه يجب عليه أن يبتعد عن جملة من محظورات الإحرام، قال وهي 9، وهذا بالاستقراء. دلت النصوص الشرعية على أن هذه هي المحظورات ممنوعات على المحرم. أولها قال: حلق الشعر، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وألحق بقص الشعر تقليم الأظافر بالإجماع، وأيضا يدل عليه وعلى الفدية في قضية فعل هذه المحظورات ما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه امتلأ رأسه قملا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك ما بلغ. فأمره أن يحلق رأسه ثم عليه الفدية: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاه. وهذا كما في قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسيأتي ما الفدية على فاعل المحظورات. أما حلق الشعر وتقليم الأظفار فهذا من محظورات الإحرام، والمقصود أن يحلق ما به الترفه أو إزالة الأذى، بمعنى أنه يحلق شعره أو أكثر شعره أو شيئا من شعره، فإنه تجب عليه الفدية. أما الشعرة والشعرتان أو الشعر الذي يسقط عند حك الرأس، وحك الرأس جائز، وكذلك الشعر الذي يتساقط من غسل الشعر، أو الأظفر التي فيها أذى أو انكسار، هذه لا حرج في قصها، لا حرج في قصها. سئل ابن عباس عن هذا، قال: ما يفعل الله بعذابكم، يعني يجوز إزالة هذا الأذى. والأصل أن قص الأظافر وحلق الشعر عليه الفدية على التخيير كما ذكرنا، عليه الفدية على التخيير كما ذكرنا. وأما قوله هنا: في 3 شعرات منها دم، وفي كل واحدة ما دون ذلك، فهذا لا دليل عليه. إجاب الدم على 3 شعرات بدون التخيير فهذا لا دليل عليه، وإنما الأصل أنه إن حلق شعره، والمقصود بالشعر عموم الشعر الجسم، إن حلق شعره فإنه يكون عليه فدية الأذى، يتخير بين هذه 3: ففدية من صيام أو صدقة، يطعم 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، أو أنه يذبح شاة على التخيير. قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. وهذا كما قلنا لوجود الحاجة، وهذا فيما يكون يسيرا، وأما إزالة الشعر كما فعل كعب بن عجرة أزاله كله فإن عليه الفدية ولو كان لعذر، بمعنى أن وجود العذر لفعل واحد من المحظورات يزيل الإثم ولا يزيل الكفار، يزيل الإثم ولا يزيل الكفار. مثله لبس المخيط عند الحاجة، بعض كبار السن يمرضون ويبردون فيضطر إلى لبس مثلا الجوارب، هذا معذور لا إثم عليه لكن عليه الفدية. ومثله ما حصل لكعب بن عجرة، تلا رأسه قملة آذاه، فهنا أمره بالحلق إزالة الأذى فلا إثم عليه، وإنما يترتب على فعله هذه الفدية على التخيير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهذا إذا كان رجلا، لبس المخيط للرجال محرم، أما المحظور الأول فهو للرجال والنساء. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الذي أوقع الإشكال عند الناس في قضية لبس المخيط حتى إنهم يسألون الحذاء الذي فيه خيط أو الحزام الذي فيه خيط هل يجوز أو لا يجوز حين يسمعون كلمة المخيط، هذه ليست عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أول من عبر بهذه العبارة هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من التابعين، كبار التابعين، عبر بالمنع من لبس المخيط. والمقصود بالمخيط ما كان على هيئة عضو من أعضاء الجسم مثل السراويل أو الفنايل، القمصان، الثياب، كلها من المحرمات. وليس معناه أنه ما كان فيه خيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم كما في حديث ابن عمر متفق عليه، قال: ما يلبس المحرم؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الممنوعات، بمعنى أن من لم يكن كذلك فهو جائز، ما قال يلبس كذا وكذا، إنما قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، يعني الطيب. وقوله هنا: إذا لم يجد إزارا فيلبس سراويل، وهذا من نص النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ويحرم بها. ومتى ما وجد الإحرام نزع السروال ولبس الإحرام، وهذا قد يحصل للحاج، يضطر لا يجد إحراما أو إزارا فيجوز له أن يحرم بسرواله بشرط أن لا يجد إزارا. وكذلك السنة أن يحرم المعتمر والحاج بنعليه، هذه هي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بنعليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين، والخف ما غطى القدم كله. واختلف أهل العلم هل يقطعهما دون الكعبين أو لا يقطعهما، على خلاف هل هذا الأمر منسوخ أو غير منسوخ. ولبس الأحذية للحاج على ثلاثة أنواع: النوع الذي يكون القدم فيه أو غالبه مكشوف، كأن يلبس النعلين أو الصندل، فهذا جائز بلا خلاف. والثاني وهو أن يلبس ما غطى القدم كله، فهذا لا يجوز إلا أن لا يجد نعلين، هذا الثاني. والنوع الثالث ما غطى أغلب القدم أو غطى القدم كله إلا الكعبين، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، بعضهم أجازه وبعضهم منعه. والأحوط للمحرم أن يبتعد عما يغطي أغلب القدم، مثل ما يسمى الآن بالكروكس، هذا يغطي أغلب القدم فيبتعد عنه الحاج. ودائما في قضية الحج والمحظورات نذكر للحجاج أن فترة الإحرام في الحج في هذا العصر قليلة، بخلاف فترة الإحرام فيما مضى، يعني من المدينة إلى مكة 10 أيام وهم محرمون. أما الآن لا يتجاوز العمرة ساعات، لا تكمل يوما. وأما إحرامك بالحج إن طال فهو 2 أيام، وقد يكون 1.5 أيام. فعلى هذا الحاج دائما يبتعد عما وقع في خلاف بين أهل العلم، وهذا مثل ما يسمى الآن بالإزار الذي على هيئة التنورة، الذي يكون متصلا، هذا أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأرجح جوازه، لكن الأحوط هو البعد عنه، أولا لعدم الحاجة، ليس بضرورة، يكفي عنه الحزام لمن خاف أن يسقط الإزار يلبس حزامه. الشيخ ابن عثيمين يرى الجواز، بعض أهل العلم يرى المنع، لأنه أشبه بما اعتيد لبسه في بعض البلدان وهو الإزار الوزرة، فهذا الأفضل البعد عنه. قال الثالث أو الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، وهذا أيضا للرجال، والمقصود تغطية رأسه بملاصق، الملاصق الذي يكون مثل الطاقية أو الغطرة، أو يضع شيئا على رأسه يغطيه عن الشمس ويلتصق برأسه، فهذا أمر محرم. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحاج المحرم الذي وقصته ناقته سقط ومات، قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا دليل على تغطية الرأس وأنه من المحظورات. قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه، وهذا عام للرجال وللنساء، وضع الطيب محرم، وضع الطيب محرم، ويدل عليه ما ذكرنا في الحديث السابق ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، أن هذه من الطيب. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الزعفران يدل على أن الزعفران طيب، لذلك المحرم لا يشرب قهوة فيها زعفران لأنها من الطيب. فالطيب التطيب، مسه أو وضعه على الثياب أو وضعه على الإحرام أمر محرم لا يجوز. أما تطيب البدن قبل الإحرام فكانت عائشة تفعله للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو جائز ولو بقي أثره ورائحته بعد الإحرام فلا حرج عليه، بل هو من السنة. وأيضا يدخل في ذلك تقصد شم الطيب، تقصد شم الطيب، مثل رجل أحرم أو لا زال على إحرامه يخرج من العمرة وهو محرم يمر على محلات الطيب ويدخل يقول أنا ما أتطيب، لكنه يشمه، فهذا أيضا محرم ولا يجوز، وهو من المحظورات الإحرام حتى يتحلل. وقال السادس قتل الصيد. الصيد كذلك محرم على المحرم، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والصيد كما قال هنا ما كان وحشيا مباحا، الوحشي المأكول اللحم، فلا يجوز للمحرم قتله ولا الدلالة عليه ولا الإشارة إليه ولا الإعانة على قتله، فإن أشار إليه أو أعان على قتله حرم عليه أكله، وإن لم يشر ولم يعن أو أهدي إليه وكان قد صاده حلال فيجوز له أكله. وهذا جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه صاد صيدا رضي الله تعالى عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا يعني لم يحرم، قال أبقي منها شيء؟ قال نعم، قال فكلوا، وأكل منها عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في الحديث أنه إن صيد من أجله فإنه يحرم عليه، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الصيد الذي صاده الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا حرم على المحرم. إن صاده له أو أعان عليه وهو في نفسه أيضا لا يجوز له أن يصيد صيدا. وأما صيد البحر فإنه مباح للمحرم وغير المحرم. والسابع عقد النكاح. عقد النكاح، وهذا من المحظورات أيضا، لا يجوز عقد النكاح للمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا من محظورات الإحرام. قال الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. المباشرة سواء بالبدن بين الرجل وزوجته حال الإحرام أمر محرم، وإن فعله عليه الفدية، وكذلك ما كان من ألفاظ المتعة أو الشهوة بين الزوجين هذا أيضا لا يجوز للمحرمين، لا كتابة ولا كلاما ولا مباشرة، إن هذا من محظورات الإحرام، ومن فعل شيئا من ذلك فعليه كما قلنا فدية الأذى، عليه الفدية. وبعض أهل العلم قال إن أنزل من المباشرة يعني دون الفرج دون الجماع، لأن الجماع له حكم آخر، إن أنزل عليه بدنه، وإلا يعني إن لم ينزل فعليه شاة يتصدق بها، وحجه صحيح لأنه فعل شيء من المحظورات. أما فساد الحج هذا يتعلق بالوطأ، إذا كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول على ما سيأتي. وإيجاب الدم أو البدنة عليه حال الإنزال لا دليل عليه، لا دليل عليه. قال التاسع الوطء في الفرج، فهذا أعظم المحظورات، فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. أولا لا بد من معرفة التحلل الأول والتحلل الكامل، متى يكون التحلل الأول ومتى يكون التحلل الثاني. التحلل الأول يحصل بفعل شيئين من ثلاث، يحصل بفعل شيئين من ثلاث، والثلاث هي أعمال يوم العيد، وهي الرمي والحلق والطواف. أما النحر ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل إلا لحالة واحدة، من ساق الهدي، إلا من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه. ساق الهدي يعني جاء بهديه من بلده يسوق، فهذا لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله في القرآن. أما غيره فتحلل الأول في اثنين من ثلاث: رمي جمرة العقبة الكبرى فعل يوم العيد، أو الحلق والتقصير، أو الطواف، طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من ثلاث تحلل التحلل الأول، فيجوز له كل شيء إلا إتيان امرأته، يبقى هذا محرم. جاز له كل شيء إلا ما يكون بينه وبين زوجته. فإن جاء بالثالث جاز له كل شيء حتى امرأته. يعني يوم العيد يرمي أولا، وهذه السنة، رمى جمرة العقبة ثم حلق رأسه، خلاص لبس ثيابه وتحلل وتطيب، دخل في التحلل الأول. يبقى عنده طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، إن طاف طواف الإفاضة يوم العيد تحلل التحلل الكامل، جاز له إذا رجع أن يأتي أهله ويكون كل شيء عليه حلال بما كان محرما عليه من المحظورات. إذن حكم الجماع هنا إن كان قبل التحلل الأول، يعني أنه جامع في يوم عرفة مثلا، أو في مزدلفة، أو في صباح يوم العيد قبل أن يرمي الجمرة، هذا قبل التحلل الأول، فعليه أمور: أولا النسك يفسد، فسد نسكه وحجه. الثاني عليه بدنه، عليه أن يذبح ناقة بدنة. والثالث لا بد عليه أن يكمل الحج، لا يقول خلاص فسد الحج وينقطع ويرجع، لا بد أن يكمل الحج. والرابع يلزمه أن يحج السنة القادمة من قابل، يلزمه أن يحج السنة القادمة. والأمر الخامس أنه عليه الإثم ويجب عليه الاستغفار. فهذه كلها قبل التحلل الأول يفسد الحج. بعد التحلل الأول رمى الجمرة وحلق رأسه ولم يطف طواف الإفاضة، في هذه الفترة جاء امرأته، هنا يفسد الإحرام ولا يفسد النسك، يفسد الإحرام، يعني أنه يلزمه أن يحرم من جديد. ومن أين يحرم؟ قال بعض أهل العلم يحرم من مكانه، يعني إذا كان قد رمى إحرامه يحرم من جديد ويلبس إحرامه، أو أن بعض أهل العلم قال يذهب إلى أقرب الحل، أقرب مكان فيه خارج حدود الحرم، ثم يحرم من جديد، يلبس إحرامه وينوي الدخول في الإحرام من جديد. يعني هنا يفسد الإحرام، هذا أولا. والثاني عليه دم، يلزمه الدم، وكذلك عليه الإثم والاستغفار. هذا هو الفرق بين قضية الوطء في الفرج إذا كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني الكامل. ويحرم من التنعيم يقصد الإحرام من أقرب الحل، وإن وطئ في العمرة أفسدها، مثله الحكم في العمرة، إذا وطأ في العمرة أفسدها. ولا يفسد النسك بغيره، يعني المحظورات كلها لا تفسد النسك إلا هذا المحظور، لذلك قالوا أنه أشدها. والمرأة كالرجل، يعني الحكم يتعلق بالمرأة والرجل جميعا، أيضا المرأة تفعل ما يفعل الرجل. وكذلك قوله هنا والمرأة كالرجل، أي حتى في بقية المحظورات التي ذكرت في قتل الصيد، في المباشرة، في قال في حلق الشعر، قال إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، يعني أنه يستثنى منها هذين الشيئين. قال أولا إحرامها في وجهها، وهذا حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا دليل على هذه العبارة أن إحرام المرأة في وجهها. المرأة لا تغطي وجهها إلا إذا حاذت الرجال، يعني الأصل في المرأة لا تغطي وجهها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها لا تلبس النقاب ولا يجوز لها لبس النقاب، ولكنها تغطي وجهها، كنا إذا حاذينا الرجال غطينا وجوهنا، فتغطي وجهها إذا حاذاها الرجال. وأما لبس المخيط فالمرأة لها أن تحرم بأي لباس، بشرط أن لا يكون لباس زينة وفتنة، فتحرم بما تشاء من اللباس، يجوز لها أن تلبس أي لباس إلا النقاب والقفازين، لا يجوز لبسهما للمرأة المحرمة. قال باب الفدية، وهي على ضربين، على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لست مساكين، أو ذبح شاة. إذن قال هنا الفدية على نوعين، فدية على التخيير، معنى أن الحاج يتخير له حرية الاختيار بين هذه 3، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالمسألة على التخيير وليست على الترتيب، يجوز له أن يختار هذا أو هذا أو هذا، كله جائز. الأول صيام 3 أيام سواء في الحج أو إذا رجع، أو طعام 3 آصع، يعني أنه حسب لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، أو أنه يذبح شاة، أو أنه يذبح شاة. هذا ما يتعلق بفدية الأذى، الأذى يعني مثل حلق الشعر أو اللبس، لبس المخيط أو التطيب أو قصد شم الطيب، عليه هذه 3 وهو بالخيار. قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، يعني هل هذا الأول على التخيير والثاني قال جزاء الصيد ومثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة فيها بدنة، ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. وهذا كما في قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. فهنا المسألة على التخيير على ما ذكر المؤلف. فإذا قتل الصيد، وذكرنا أن الصيد هو البري الوحشي، ليس الصيد يعني المقصود به الأهلي الذي يوكل، أو الصيد الأهلي مثل الجمل أو البقر أو الغنم، هذه أهلية، وإنما مقصود الوحش الذي يكون في الجبال. فهذا إذا قتله خير بين أمرين: الأمر الأول ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، والمثل هنا يرجع فيه إلى أهل العلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا الصيد وذكروا مثله، فقالوا مثلا النعامة فيها بدنة، وهذا قول عمر وعثمان وعلي، قالوا مثلا ضبع فيه كبش، وهذا ورد أيضا في الحديث، ورد عن عمر، وقالوا الحمار الوحشي فيه بقرة، وهذا ذكر عن عمر وعن مجاهد. فالسلف ذكروا الشيء الذي يكون له مثل، وما ليس له مثل ينظر إلى قيمته، مثل ما ذكر هنا قال إلا الطائر فإن فيه قيمته. الأمر الثاني قال بين تقويم المثل بمحل الإتلاف، تقويم المثل بمحل الإتلاف، يعني أنه ينظر إلى مثلا وجبت شاة أو كبش، فينظر في قيمته كم قيمة هذه الشاة، ثم يأخذ قيمتها ويخرج لكل مسكين بهذه القيمة مد من بر أو نصف صاع من غيره، مد من بر أو نصف صاع من غيره. بعض أهل العلم خصص البر هنا بالمد، وبعضهم عمم نصف الصاع على الجميع، عمم نصف الصاع على الجميع، وهذا يكون أمر فيه مشقة، لذلك الله عز وجل قال ليذوق وبال أمره. فالصيد أمره ليس بسهل، قد يترتب عليه صيام أيام كثيرة. فمثلا إذا وجبت عليه شاة، كم قيمة الشاة الآن؟ قل 100 دينار. 100 دينار هذه كم تخرج صاع؟ ها؟ كم صاع تخرج؟ الخيشة 50، هذه كم صاع؟ تقسمنا على 3، 12. 100 دينار كم تطلع خيشة؟ كم تشتري خيشة من 50؟ قل 4 مثلا، قل 4، كم صاع عندنا صار؟ 12 ضرب 4، ها؟ 48. فهو بين أن يطعم بهذه الصاعات أو يصوم 48 يوم، لهذا قال الله عز وجل يذوق وبال أمره، فيصوم عن إطعام كل مسكين يوما. والضرب الثاني على الترتيب، يعني ليس له خيار، يلزمه أولا شيء، إن لم يجد ينتقل إلى الثاني. قال وهذا هو المتمتع يلزمه شاة، الحاج المتمتع أو القارن يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ومن هذه 3 أيام التشريق، لأن أيام التشريق قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، وأنه لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي. فبعض الناس فقراء لا ليس عنده ويريد أن يتمتع، ليس عنده قيمة الشاة أو الهدي، فينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام في أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا هو الترتيب هنا إما أن يذبح أو يصوم، ما يجوز له أن ينتقل إلى الصيام وهو عنده قدرة على الذبح. وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، يعني أنه كما قلنا أولا من جامع فعليه بدنة. طيب إنسان ما عنده قيمة البدنة يصوم كما يصوم الذي عليه هدي التمتع. وكذلك الحكم في دم الفوات، دم الفوات هذا الحاج الذي جاء إلى مكة بعد انتهاء عرفة، فاته الحج، ما الذي يجب عليه؟ عليه أن يأتي بعمره ويذبح شاة، فاته الحج. والمحصر هذا الذي ما استطاع أن يدخل لعدو أو لمرض أو غيره، فهذا إذا لم يشترط فإنه عليه أيضا دم يذبحه في محل الإحصار. فإن لم يجد فصيام 10 أيام مثله مثل التمتع. قال ومن كرر محظورا من جنس، يعني جنس واحد غير قتل الصيد، الصيد لأنه كلما ذبح صيدا وجب عليه كفارة أخرى. أما بقية المحظورات إن كانت من جنس واحد مثل حلق الشعر وتقليم الأظافر عليها فدية واحدة إذا كررها. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، أي أنه إن فعل محذورا ثم دفع الفدية أو فعل الفدية ثم فعل المحذور مرة أخرى يلزمه مرة فدية أخرى. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، من أجناس أي أجناس مختلفة، من كأن يغطي الرأس، يلبس المخيط، يقلم مظافره، على كل واحدة منها فدية. قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. والمقصود من هنا أنه يجب عليه الكفار، لا يعفى عن سهوه، لأنه لا يمكن استرجاعه والرجوع عنه. فمن حلق لا يمكن أن يرجع رأسه، من قلم لا يمكن أن يرجع، من وطأ لا يمكن أن يرجع، ومن قتل الصيد لا يمكن أن يرجع. لذلك قالوا حتى لو قال أنا سهوت عليك الكفار. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، لأنه يستطيع أن يرجع عنها، كالذي يغطي رأسه كما قال الإمام أحمد يفزع إلى التلبية ويزيل عما في رأسه، ولا شيء عليه. قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به. يعني الهدي أو الإطعام المقصود به دم الجبران، دم الجبران يكون لفقراء الحرم، فدية الأذى أو وجوب مثلا الناقة البدنة. أما دم الشكران وهو التمتع الحاج فيجوز له، بل يسن له أن يأكل منه الحاج نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. قال إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق به، يعني إن اختار النسك يذبح نسكه في نفس الوقت والمكان الذي فعل فيه هذا المحذور، وإن أخره جاز ذلك، والمهم أنه يبقى في ذمته. وهدي المحصر ينحر في موضعه، الذي ما استطاع أن يدخل وحصر عن مكة فيلزمه أيضا أن يذبح في موضعه. وهذا هو الأصل، إن لم يستطع ذبح في موضع آخر. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، يعني أنه يجوز له إن وجب عليه الصيام يجوز له أن يصوم في مكة أو في غيرها، إلا ما جاء في ترك التمتع، قال 3 في الحج و7 إذا رجع، 3 في الحج و7 إذا رجع. قال: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، وهذا كما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء، خرج من الثنية السفلى. وأيضا قالت عائشة: دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. ويدخل المسجد من باب بني هاشم بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، وهذا أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إذا استطاع، إن لم يستطع فالأمر في ذلك واسع. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. الثابت في هذا أن دخوله في الحرم كدخوله في بقية المساجد، يذكرون مثل الذكر الذي في دخول المسجد، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. ومر معنا ذكر المتمتع، وهذا المعتمر، معتمر والمتمتع يبدأ بعمرة ويكون طوافه طواف العمرة والسعي السعي العمرة. أما إن كان مفردا أو قارنا فإذا جاء فإن طوافه طواف قدوم سنة، وإن سعى فهو سعي للحج، إن سعى مع طوافه فهذا سعي الحج فلا يسعى مرة أخرى. فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يخرج العاتق الأيمن ويضع بقية إحرامه على العاتق الأيسر. وهذا لا يستحب إلا في طواف العمرة وطواف القدوم، أما طواف الإفاضة حتى وإن طفت بإحرامك لا يستحب هذا. وكذلك طواف الوداع، في الغالب طواف الوداع الناس يكونون بثيابهم، فلا يستحب الاطباع إلا في طواف العمرة وطواف القدوم. ويبدأ بالحجر، وأيضا هو لا يستحب إلا في هذا الموضع، بعض الناس يبقى على هذا الاطباع حتى في السعي، بل حتى في الصلاة، الصلاة منهي عنها أن تصلي وليس على عاتقيك شيء، والسعي أيضا تغطي عاتقيك. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والثابت أن يقول: بسم الله والله أكبر، هذا الثابت. هنا يذكر يعني صفة دخول مكة وماذا يفعل عموما على اختصار، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، وهذا من شروط الطواف، من شروط الطواف أن يجعل البيت عن يساره وأن يبتدئ من الحجر. وكذلك النية، بعض الناس يطوف ويجعل البيت عن ظهره، وهذا يفعله أحيانا من يكون معه نساء فيدورون حول النساء فيكون جميع طوافه وهو يعطي ظهره للكعبة، والجهة الأخرى يكون معطي وجهه للكعبة، هذا طوافه غير صحيح، يجب عليه الإعادة. وإنما يجب أن يكون الطواف يعني عن يسارك، أو البيت عن يساره وهو يطوف، ثم يطوف سبعا يرمل، والرمل هو المشي السريع في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى، وهذا أيضا يسن كما في الاطباع في طواف القدوم وطواف العمرة. وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. الركن اليماني وهي الزاوية التي قبل الحجر الأسود لا يشرع الإشارة إليها، وإنما يسن استلامها باليد مع التكبير، إن لم يستلمها بيده فلا يكبر ولا يشرع تقبيلها، ليس هذا من السنة، إنما هذا يكون في الحجر الأسود، تكبير من بعيد والاستلام أو الإشارة أو التقبيل، هذا كله من سنن الحجر الأسود. وهذا الاستلام وهذا التكبير وتقبيل الحجر الأسود لا يكون سنة إلا في الطواف. بعض الناس تجدهم مثلا ينتهي من الطواف أو يأتي فقط يصلي مثلا ويحرص أنه بعد الصلاة مباشرة يذهب يقبل الحجر ويمشي، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. السنة أن استلام الحجر وتقبيله لا يكون إلا ولا يشرع إلا في حال الطواف فقط. ويقول بين الركنين يعني اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو في سائره بما أحب، دعاء في هذا المقام مفتوح. وأما الأدعية المنتشرة دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني كله من البدع والمحدثات. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، أجعل المقام بينه وبين الكعبة، إن لم يستطع صلى في أي محل، بل إن نسيها جاز له صلاتها بعد ذلك حتى في منزله أو في محله الذي نزل فيه. ولكل طواف ركعتين، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لكل سبع ركعتين، لأن هذا من سنن الطواف، فطواف الإفاضة وطواف الوداع، طواف العمرة، طواف القدوم، طواف التطوع، كله تصلي بعده ركعتين. وإن صلى الفرض بعده اكتفى بالفرض، وهذا ثابت عن الصحابة، اكتفى بالفرض عن الركعتين. وسن له في هاتين الركعتين أن يقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ويعود إلى الركن فيستلمه. وهذا أيضا من السنن التي تكون عادة مهجورة، بعد الركعتين يأتي إلى الركن ويستلمه إن استطاع، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعو. والسنة إذا جاء إلى الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا الثابت. وأما إتمام الآية فليس بثابت، بعضهم يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، تكملة الآية ليس بصحيح، وإنما نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وجاء في حديث جابر أنه يفعل هذا الدعاء على الصفا والمروة 3 مرات، قال: يدعو بينها. فقال أهل العلم: صفة ذلك أن يرفع يديه ويقول هذا الذكر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو: رب اغفر لي وارحمني، ثم يقول الدعاء من جديد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتمه ثم يدعو، ثم يقول الدعاء 3 مرة ثم ينزل. وهكذا يدعو على المروة، الصفا والمروة. أما آخر شوط فليس فيه الدعاء حين الانتهاء عند المروة، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، وهذا التي تسمى الآن الأضواء الخضراء، ثم يسعى إلى العلم الآخر، أي أماكن الضوء الأخضر، يسعى شدة يعني المشي السريع، وهذا سنة للرجال وليس سنة للنساء، ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيفعل كفعله على الصفا، يعني من حيث الدعاء، ثم ينزل فيمشي في موضع في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، أنه إذا كلما مر على الأضواء الخضراء أسرع في المشي حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، ليس كالطواف، وإنما ذهابه 1 ورجوعه 2، 3، 4 إلى أن يتم 7. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر أو يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، يقصر المتمتع لأنه عنده حلق آخر، وهنا يقصر من شعره. ثم إذا جاء يوم العيد حلق، والحلق أفضل، رحم الله المحلقين 3 مرات، والمقصرين دعا لهم 1 مرة. والمقصود بالحلق للرجال تعميم الشعر، عموم الشعر، أما من يأخذ شعرة من هنا وشعرة من هنا فهذا لم يتحلل وهو باق على إحرامه، لا بد أن يعمم الشعر إما بالحلق أو التقصير. والمرأة تجمع ضفائرها وشعرها وتأخذ منه قدر الأنملة، فإن فعل هذا تحلل التحلل الكامل كان معتمرا، والمتمتع أيضا يتحلل تحلل كامل، له أن يفعل كل شيء إلى أن يأتي اليوم 8 فيدخل في النسك والإحرام ويلبي بالحج، هنا تدخل أيضا ممنوعات أو محظورات الإحرام. قال: إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، يعني هؤلاء إن كان معهم الهدي لا يتحللون، كما قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإنه لا يحل. والمرأة كالرجل، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، مرأة ليس عليها الرمل إسراع في 3 الأشواط الأولى، وليس عليها الإسراع بين العلمين في السعي. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في صفة الحج، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.